صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين صاحب صلى الله عليه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: فالماء مقاصر من الحدث والحبث وينجس بالتغير بالنجاسة. مصنف بعد أن أتم الكلام في تعريف الطهارة وبيان انحصار الطهور في الأمرين في الماء والتراب، مصنف أولا عرف الطهارة وأورد ما يمكن إيراده من الإشكالات على التعريف، ثم بين الطهور وقال أن الطهور منحصر بالماء والتراب. بعد ذلك يشرع في بيان أحكام هذين الفردين من الطهور، الماء والتراب. يبتدئ أولا بالماء لوضوح أن الأصل في المطهرية هو الماء، فيبتدئ بالماء ثم يثني بالتراب. سيأتي الحديث عن التراب إن شاء الله في باب التيمم، يتحدث عن طهورية التراب. أما ما يرتبط بالماء، فالماء كما نعلم ينقسم إلى الماء المطلق والماء المضاف. فالمصنف قدم الكلام في الماء المطلق ثم ثنى بالماء المضاف، فالكلام فعلا يقع في أحكام الماء المطلق وأقسامه وما يرتبط بأحكامه. المصنف راح يذكر أكثر من حكم للماء. قبل بيان الأحكام نفرق بين الماء المطلق والماء المضاف، راح يجي الحديث عن الماء المضاف. الماء المطلق هو ما يستحق إطلاق لفظ الماء من دون قيد، وإن قيد في بعض الحالات. الماء المطلق اللي يستحق إطلاق اللفظ ولو في بعض الأحيان يقيد، تقول مثلا ماء البئر، لكن هذا البئر، هاي الإضافة، هذا التقييد ليس الغرض من تصحيح إطلاق لفظ الماء عليه، بل إن إطلاق لفظ الماء على الماء المطلق هذا صحيح من دون حاجة إلى الإضافة، بخلاف الماء المضاف اللي لا يمكن إطلاق لفظ الماء عليه أصلا من دون تقييد، لا بد من أن يقيد كماء الرمان وماء الورد ونحو ذلك. الكلام فعلا يقع في القسم الأول. القسم الأول الماء المطلق ذكر المصنف إلى أكثر من أحكام. الحكم الأول مطهريته من الحدث والحبث، فابتدأ أولا بمطهرية الماء من الحدث. أولا شنو المراد من الحدث؟ ما هو تعريف الحدث؟ هل أن الحدث ينطبق ويطلق على أسباب الوضوء والغسل نفس الأسباب، يعني البول والنوم والجنابة والاستحاضة والحيض، هذا نسميه حدث، أم أن المراد من الحدث هو الحالة العارضة التي تطرأ على المكلف بعد قروض وبعد عروض تلك الأسباب، حينما مثلا ينام المكلف، حينما يتبول المكلف، حينما تستحيض أو تحيض المرأة، هناك أمران. الأمر الأول نفس هذا السبب، نفس النوم ونفس البول ونفس الحيض والاستحاض. هناك شيء آخر وهو الحالة العارضة على المكلف التي تعرض على المكلف بعد طروء أحد تلك الأسباب. فالحدث يطلق على أي شيء؟ يطلق على السبب أم يطلق على الحالة العارضة، على الأثر اللي يعرض على المكلف بعد عروض أحد تلك الأسباب؟ الشارع في المقام يطلق الحدث على الأثر الحاصل، على الأثر والحالة العارضة بعد خروج أو بعد عروض أحد تلك الأسباب. وسيأتي من الشارع في مقام آخر إطلاق الحدث على نفس الأسباب اللي هذا المتعارف عنه، يقال مثلا البول حدث، الجنابة حدث، نطلق الحدث على نفس السبب مو على الحالة التي تعرض على المكلف بعد خروج البول مثلا أو طرو الجنابة، على نفس السبب. فنقول مثلا البول حدث أصغر، فأطلقنا الحدث على نفس البول. الجنابة حدث أكبر، فنطلق الجنابة على نفس السبب. الشارح الآن رحمة الله عليه يطلق الحدث على الأثر، ثم راح يجي منه في موضع آخر يطلق الحدث على نفس الأسباب. إذا اتضح أن الحدث هو نفس الأثر ونفس الحالة، فشنو المراد من الحدث؟ يكون واضح، نقول الحدث هو الأثر الحاصل عند عروض أحد الأسباب بقيود راح يذكرها الشارح ويتعرض إلى بيان محترزاته. قال: فالماء بقول مطلق مطهر من الحدث. هذا بقول مطلق شنو المراد منه؟ يحتمل هذا، يحتمل أن يكون المراد طبعا الماء، لفظة الماء فالماء، هاي من كلام المصنف ومن كلام الشارح. أنا في نسختي ما قوسين على الماء، يعني يبدو أن الكلام من الشارح، في حين هو لا، المفروض القوسين موجودة كما موجود في بعض النسخ. فلفظة الماء هاي من كلام الماتن مو من كلام الشارح، وإلا ما يصح. هذا الماء مبتدأ في كلام الماتن ومطهر، هذا خبر. إذا كان كلام الماتن فقط مطهر، هذا يعني تصير العبارة ركيك. على أي حال، قال: فالماء بقول مطلق. هذا بقول مطلق يحتمل أن يكون المراد من الماء الذي يستحق قول وإطلاق لفظ الماء مطلقا، يعني الماء المطلق في قبال الماء المضاف اللي راح يجي الحديث عنه. هذا احتمال. أكو احتمال آخر أولى بالقبول، أولى بالقبول من هذا الاحتمال الثاني، وهو أن المراد من كلام الشارح بقول مطلق، المراد من تقييده بقول مطلق، يعني بقول مطلق يعني جميع الأقسام وجميع الأصناف، لا يقيد بقسم وبصنف وبفرد من أفراد الماء. الماء سواء كان قليلا كثيرا جاريا راكدا، أي قسم من أقسام الماء، الماء بقول مطلق، يعني الماء بجميع أقسامه مطهر من الحدث. هذا الاحتمال الثاني أولى بالقبول من الاحتمال الأول، يعني الاحتمال الأول ما يناسب أن يقال بقول مطلق، هاي قول ما تناسب أن يراد من الماء المطلق. لو كان مراد من بقول مطلق الاحتمال الأول، لكان هيك يقول الماء، شو يقول مطلقا، ما يحتاج يقول بقول مطلق، هاي بقول مطلق بقول، هاي تناسب الاحتمال الثاني، وأن المراد جميع الأقسام، كل الأقسام بقطع النظر عن التقسيمات الآتية فيما يأتي من تقسيمات المياه. قال: فالماء بقول مطلق، يعني خلاصة الكلام أن المراد مطلق الماء، مطلق أقسام الماء مو الماء المطلق، فرق بين مطلق الماء وبين الماء المطلق. قال: فالماء بقول مطلق مطهر من الحدث، وهو شنو الحدث؟ وهو الأثر الحاصل، عرف بالأثر مو بنفس السبب. قال: وهو الأثر الحاصل للمكلف قبل أن نعبر هاي النقطة الأخوان اللي عندهم نسخ 124 راح يذكر الشارح هناك الحدث، يطلق الحدث على نفس الأسباب. المصنف يقول: والاستباحة مطلقا، الشارح يقول: أو الرافع حيث يمكن. أنا أقرأ العبارة ولو زحم عليكم حتى لا يروح وقت نلاحظه. قال: والمراد رفع حكم الحدث، وإلا فالحدث إذا وقع لا يرتفع. الحدث إذا وقع لا يرتفع، منه هذا الحدث اللي وقع، مو الأثر، الأثر واضح يرتفع، وإلا ما كلفنا الشارع المقدس برفع الأثر. إذا كان الأثر إذا حصل لا يرتفع، لما كلفنا بالوضوء والغسل. فقول إذا وقع لا يرتفع، فالحدث إذا وقع لا يرتفع، مراد من الحدث السبب مو الأثر، وإلا الأثر يرتفع وواضح. الإنسان إذا نام بعد، حتى إذا توضأ، هذا وضوء ما راح يرفع النوم تكوينا بحيث يقول أنا ما كنت نايم، لا، هو كان نايم، نعم أثر النوم ارتفع بواسطة الوضوء. فإذا الشارح أطلق في محل الكلام في موضعنا هذا، أطلق الحدث على الأثر، وراح يجي منه كما قرينا اطلاق الحدث على نفس السبب. قال وهو الاثر الحاصل للمكلف وشبه يعني شبه المكلف، لان هذا الاثر مو مختص بالمكلف، الحدث مو مختص بالمكلف، حتى الصبي مثلا المميز او غيره، حتى المجنون، حتى المغمى عليه غيره، هذا ينطبق عليه هذا التعريف، يعرض عليه هذا الاثر. فاذا حتى الصبي اذا مثلا حدث منه احد هاي الاسباب هو ينطبق عليه الاثر الحاصل ويكون محدثا، وهو الاثر الحاصل المكلف وشبهه عند عروض احد اسباب الوضوء والغسل، الغسل معطوف على الوضوء، المانع من الصلاه. هذا المانع من الصلاه هذا وصف للاثر، الاثر الحاصل المانع من الصلاه. هذا المانع من الصلاه الغرض منه اخراج بعض اسباب الوضوء والغسل المستحب، مثل دخول الجمعة، مثل زيارة الحسين عليه السلام إذا قيل باستحباب الغسل لزيارة الحسين، هذا نفس الزيارة هذا سبب من أسباب حدوث هذا الأثر، لكن هذا السبب وهذا الأثر المترتب على هذا السبب لا يمنع من الصلاة. يعني اللي ما يغتسل لغسل الزيارة هذا عدم غسل ما يمنع من الدخول بالصلاة، اللي ما يغتسل غسل الجمعة عدم غسل الجمعة لا يعني منع من دخول الصلاة. فمو كل أثر هو بالحقيقة حدث، هناك بعض الآثار اللي تمنع من الصلاة يقال عن حدث، أما الآثار اللي تحصل بعروض بعض الأسباب وإن كانت آثار تعرض للمكلف لكن لا تمنع من الدخول بالصلاة، فمراد من المانع من الصلاة إخراج هذا النحو من الأسباب. مثلا خروج الرعاف يقال هو سبب لاستحباب الوضوء، مس الفرج هذا سبب لاستحباب الوضوء، فحينما يخرج الرعاف من الإنسان تعرض للإنسان حاله ويترتب عليه أثر، هذا الأثر هو سبب من أسباب الوضوء، لكن مو حال حال خروج البول، هو كل منهما سبب من أسباب الوضوء، لكن الثاني هذا مثلا خروج الرعاف هذا لا يمنع من الصلاة فهو خارج عن هذا التعريف بهذا القيد. أما النوم البول هذا أثر لكن مانع من الدخول بالصلاة فيبقى مشمول ويانا بالتعريف، فالغرض من هذا التقييد المانع من دخول الصلاة هو إخراج بعض الأسباب أو إخراج بعض الآثار المترتبة على بعض الأسباب، كما في مس الفرج وخروج الرعاف ودخول الجمعة وزيارة الحسين صلوات الله عليه. قال المانع من الصلاة المتوقف رفعه على النية، هذا أيضا قيد احترازي، الغرض منه إخراج إزالة الخبث، الغرض منه إزالة النجاسات من البدن مثلا، فإن مثلا بالبول وبالاستحاضة وبالحيض حينما تصدر تلك الأسباب تعرض على المكلف حالة، شنو هاي الحالة؟ نجاسة بدن، البول مثلا والاستحاضة تعرض على المكلف حالة وهي نجاسة البدن، وتلك النجاسة مانعة من الدخول بالصلاة حتى نقول تحقق الشرط المتقدم، لكن هذا الحالة وهذا الأثر وهو نجاسة البدن هذا لا يتوقف، واضح لا يتوقف كما تقدم لا يتوقف على نية، لأن قلنا إزالة النجاسة عن الثوب والبدن لا يشترط فيها النية، أمر توصلي نعم هو شرط للكمال لكن هو ليس شرطا، ولا يتوقف هذا الأثر وإزالة هذا الأثر لا يتوقف على النية، فقول المتوقف على النية هذا أيضا قيد احترازي، الغرض منه إخراج النجاسة الخبثية، الخبث إزالة الخبث. قال المتوقف رفعه على النية، هذا بالنسبة إلى الحدث. والخبث قال الماء مطهر من الحدث ومن الخبث. الخبث هو النجاسة المادية، النجاسة المادية اللي تعرض على البدن وعلى الثوب. والفرق بين الحدث وبين الخبث بأمرين، الأمر الأول هو هذا اللي ذكرناه أخيرا من اشتراط النية وعدم اشتراط النية، الحدث إزالة الحدث ورفع الحدث متوقف على النية، بخلاف إزالة الخبث لا يتوقف على النية. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الحدث ليس مدركا بالحواس، الحدث لا يدرك بالحواس، الجنابة لا تنظر لا تدرك بالحواس، هكذا الحالة العارضة بسبب خروج الحدث الأصغر، عدم الوضوء أيضا لا يكون مدركا بالحس، بخلاف الخبث مدرك بالحس. هذان فرقان بين الخبث والحدث. المصنف أو الشارح يفسر الخبث، يقول الخبث هو النجس بفتح الجيم، مصدر قولك نجس الشيء، نجس ينجس فهو نجس، والمصدر النجس. هذا النجس باب طرب، طرب يطرب طربا، نعم ما عندنا ضرب لا ضرب، طرب هذا علم يعلم، لا مو المصدر يختلف، علم هذا طرب، هذا كسر فتح يعني عين الماضي مكسور وعين المضارع مفتوح. على أي حال النجس هذا مصدر نجس ينجس، مثل طرب يطرب طربا نجسا، فنجسا هذا النجس بالفتح تين هو في نفس الوقت مصدر وفي نفس الوقت اسم، فالنجس مصدر ويطلق على نفس الحدث، فرقنا بين المصدر وبين اسم المصدر فيما تقدم، على نفس المعنى الحدثي نفس فعل الفاعل، وأيضا يطلق على الذات كما في قوله تعالى إنما المشركون نجس، فحمل النجس على المشركين اللي المشركين اسم ذات ما يحمل عليه اسم المعنى، فإذا هذا مو مصدر هذا نجسون، هذا اسم حمل على الذات. فإذا نجس ينجس اللي احنا يعني نقرأها احيانا بعض اخواننا يقرأها خطأ ينجس، ولا ينجس الماء لا ينجس لا نجس قريبة يطرب ينجس بالفتح مو بالضبط. قال والخبث هو النجس بفتح الجيم يعني فتح عين الفعل، مصدر قولك نجس الشيء، لازم نجس الشيء بالكسر يعني كسر الجيم كسر العين، ينجس بالفتح بفتح الجيم ينجس، الجيم مفتوحة قلنا نعم لا خطأ لا خطأ الجيم مفتوحة قلنا باب طربة يطرب ينجس فهو نجس ونجس 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 أيضا نجس ونجس ونجس وطبعا نجس نجس هم صحيح بالكسر. أنا عندي النون مكسورة مو صحيح الجيم مكسورة، هو من يقول بالكسر يعني مقصود على الجيم مو على النون، فالنون مفتوح زين. نجس هذا المصدر نعم هو قال وهو نجس بالجيم، الاسم أيضا نجس هم يصير نجس، بس هو الآن ذكر هذا نجس اللي احنا دائما نستعمل نجس، بس اكو غيره، اكو نجس واكو نجس واكو نجس باسكان الجيم وفتح النون وكسرها نجس ونجس ونجس ونجس، هو ذكر نجس بكسر الجيم، فالنون مفتوحه والجيم مكسوره اللي قال بالكسر يعني كسر الجيم زين. قال وينجس الماء مطلقا، هذا الحكم الثاني فخلينا نطلع من الصف. الحكم الثاني هو نجاسة الماء، كيف يتنجس الماء. الحكم الأول مطاثرية الماء، وأن الماء مطاثر من الحدث والخبث، انتهى. الآن الكلام في الحكم الثاني، وهو كيفية تنجس الماء. الماء إلى أكثر من أسباب، أكثر من سبب للنجاسة. أول تلك الأسباب هو التغير، والتغير بأحد الأوصاف الثلاثة الآتية، هذا التغير سبب لنجاسة الماء بجميع أقسامه. جميع أقسام الماء تتنجس بالتغير، تنفعل بالتغير. هاي شوية نقطة مهمة راح نفرق بها، أو راح نبين عبارة الشارح الآتية من خلالها. السبب الأول من أسباب نجاسة الماء هو التغير، وهذا السبب، السبب الأول عام لكل أقسام المياه. شنو الأوصاف الثلاثة؟ مرة علينا، اللون والطعم والرائحة. وتنحصر المنجسية في خصوص تلك الأوصاف الثلاثة، ولا يمكن التعدي إلى أوصاف أخرى، لأن الروايات حصرت النجاسة بالتغير بأحد تلك الأوصاف الثلاثة، فالتعدي إلى غيرها هذا من دون دليل، لا يمكن التعدي إلى غير تلك الأوصاف الثلاثة. فإذا تغير الماء بأحد الأوصاف غير الأوصاف الثلاثة، لا يكون هذا التغير سببا للنجاسة. سؤال، إذا تغير المسألة الثانية، إذا تغير الماء بأحد الأوصاف الثلاثة لكن لا للنجس بل للمتنجس، كما لو وقعت قطرة بول في محبرة مشتملة على حبر أزرق، هذا الحبر الأزرق وقع في الماء وتغير الماء، تغير لون الماء بلون الحبر، بلون المتنجس، أما البول لم يؤثر في الماء، لا يؤثر في الماء لا لونه ولا طعمه ولا رائحته. في مثل هاي الحالة لا يحكم بنجاسة الماء. مثال آخر، هذا المثال اللي ذكر الشارع، إذا وقع الدبس المتنجس، الدبس بكسر الدال لا بضمها هكما أحيانا نتوهم، إذا وقع الدبس المتنجس في الماء وتغير طعم الماء، صار الماء حلوا مثلا، هذا أيضا لا يجب نجاسة الماء. سؤال آخر، هل أن المعتبر في المنجسية الملاقات أم يكفي التغير ولو بالمجاورة، بحيث إذا وقعت الميتة على الشاطئ من دون أن تلاقي الماء لكن تغير الماء برائحة الميتة، هل يوجب هذا التغير بالمجاورة من دون ملاقات، هل يوجب النجاسة أو لا يوجب؟ المصنف والشارح سكتا عن مسألة المجاورة ولم يقيدا، لكن مقصود للمصنف، مقصود الماتن، هو التغير بالملاقات ولا يكفي التغير بالمجاورة. سكوته وإطلاقه لا يعني أن مطلق التغير ولو كان بالمجاورة يوجب التنجس، سكوته هذا لا يعني الإطلاق وتحقق النجاسة بالتغير بالملاقات أو بالمجاورة، إنما سكت لوضوحه، لأن القوم أجمعوا على أن المعتبر في التغير هو الملاقات ولا تكفي، لا يكفي التغير بالمجاورة. قال: وينجس الماء بالتغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة. المصنف قال وينجس بالتغير بالنجاسة، بالنجاسة، هاي الباء باء سببية، بالنجاسة يعني شنو بالنجاسة؟ هاي النجاسة اسم عين، والحكم الشرعي ما يتسلط على العين، فمقصودة بالنجاسة يعني بملاقات النجاسة، هاي بالنجاسة يعني بملاقات النجاسة. احنا حينما نقول يحرم الخمر، هذا الخمر اسم عين، ما يمكن ان يكون موضوع للاحكام الشرعية، اكو مضاف محذوف، يحرم الخمر، احسنتم، يعني شرب الخمر، فينجس الماء بالنجاسة بالتغير بالنجاسة، يعني بالتغير بملاقاة النجاسة. فالملاقاة مرادة للمصنف، لكن المصنف إنما لم يذكرها، لم يذكر الملاقاة لوضوحها. قال: وينجس الماء بالتغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة، اللون والطعم والريح، دون غيرها، دون غير الثلاثة من الأوصاف. ليش دونه؟ لأن هي الروايات خصت، الروايات خصت النجاسة بالتغير بأحد تلك الأوصاف الثلاثة. نعم، وينجس الماء بالتغير بالنجاسة. أي جميع الأقسام، قلنا هذا سبب عام، قلنا هذا سبب عام يعم جميع أقسام المياه، القليل والكثير والجاري والراكد وغيره. ها بلي إيه، وينجس الماء مطلقا. إيه أنا عندي بداية السطر من هناك عبرت على صفحة ثانية. إيه صحيح، وينجس الماء مطلقا. إيه وينجس الماء مطلقا بالتغير بالنجاسة. الماء مطلقا يعني من جميع أقسام القليل. إيه طبعا. لا إحنا الملاقاة سبب ثاني، الآن قاعد نحكي على السبب الأول. نقول تغير الماء بأحد الأوصاف الثلاثة سبب لحصول النجاسة في جميع الأقسام. لا الآن قاعد نقول في جميع الأقسام، يعني التغير سبب للنجاسة مطلقا بالقليل والكثير والراكد والجاري والمطر وغيره، كل الأقسام. هسه إحنا عندنا سبب آخر مختص بالقليل، ذاك بحث آخر. بس أنا أسأل، أنا أقول التغير هل يوجب نجاسة القليل أو لا؟ طبعا لا شك في ذلك. هو هذا اللي قلنا، قلنا أن التغير سبب للنجاسة في جميع الأقسام. راح يجي راح يذكر، قلنا هذا السبب الأول. سبب ثاني راح يذكر الملاقات، ملاقات القليل، القليل ينفع لمجرد الملاقات ولو لم يتغير، راح يجي. الآن نتحدث عن السبب الأول. قال: واحترز بتغيره، احترز المصنف قال بالتغير بالنجاسة، وينجس بالتغير بالنجاسة، هذا بالنجاسة التغير المسبب بالنجاسة. ليش قال بالنجاسة؟ يقول احترز عما لو تغير بالمتنجس خاصة، إذا تغير بأوصاف المتنجس دون أوصاف النجس، خاصة يعني دون النجس، أحيانا يتغير بكل الوصفين، يقول هذا أيضا يوجب النجاسة. لا، إذا تغير بالمتنجس فقط من دون أن يؤثر نفس النجس. واحترز بتغير بالنجاسة عما لو تغير بالمتنجس خاصة، فإنه لا ينجس بذلك. كما لو تغير طعم الماء بالدبس المتنجس من غير أن تؤثر نجاسته، يعني نجاسة الدبس، يعني النجاسة نجاسة الدبس لا تؤثر فيه، يعني في طعمه، في طعم الماء، طعم الماء إنما تغير بالدبس، أما نفس النجاسة لم تغير طعم الماء من غير أن تؤثر نجاسة الدبس في الطعم، في طعم الماء أو في الماء. نجاسة الدبس في الماء أو في طعم الماء، في طعم الماء أحسن، لأنه هو تحدث عن الطعم، كما لو تغير طعم الماء، فنقول فيه يعني في طعم الماء. هذا قلنا سبب عام. الآن المصنف يعني قلنا في صدد بيان هذا السبب العام، قول الشارع فإنه هو لا ينجس بذلك، لا ينجس بذلك، هذا البعض قيد، قال لا ينجس بذلك منه، خصوص المعتصم، خصوص الكثير. هذا التقييد قلنا مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لأن إحنا قاعد نتحدث عن السبب العام، سبب النجاسة العام لجميع الأقسام، وهاي نقطة إحنا دائما نلتفت لها. أحيانا توقع بيننا مثلا بعض الحواشي، بعض الشروح، لا نأخذ كل ما يقال بالحواشي والشروح بشكل يعني يعني ناخذ اخذ المسلمات، لكن واحد يتامل في يعني هو كما ان المعلق او المحشي حشى، احنا هم نشوف شنو اللي نفهمه من كلام الشارح والمصنف. فالبعض قيد قال فان لا ينجس بذلك، هذا اذا كان معتصما، اذا كان كثيرا. هذا مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لان قلنا احنا المصنف الان في صدد بيان السبب العام، فيقول اذا كان الماء قليلا، لاحظوا شويه، لاحظوا هذا شويه دقيق، اذا كان الماء قليلا وقع في الدبس المتنجس وتغير الماء بطعم الدبس لا بطعم النجاسة، هذا ينجس أو لا ينجس؟ لا 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 تقول بمجرد سيدنا، ليش لعد احنا اتعبنا انفسنا وقلنا هذا سبب عام؟ نقول لا ينجس من ناحية التغيير، اما عندنا شيء اخر ينجس اسمه ملاقاة هذا راح يجي. احنا الان قاعد نتحدث عن السبب العام، منه التغير باوصاف النجاسه، سواء كان الماء قليلا او كثيرا، جاريا راكدا، اذا تغير باوصاف المتنجس دون النجس لا ينجس بالتغير. اما عندنا سبب اخر، افرض اني احنا الان قاعد نتحدث عن شيء ونقول تنجس او لم يتنجس، تنجس او لم يتنجس من ناحيه اخرى، تغير راح مثلا نجس من ناحيه اخرى، احنا ما نحكي على النواحي الاخرى، قاعد نحكي على محل كلامنا. اما عندنا سبب اخر اسمه مجرد الملاقات، هذا راح يجي الحديث عنه. فتقييد عباره الشارح لا ينجس بذلك بخصوص المعتصم بخصوص الكثير هذا ليس بصحيح، هذا التقييد في غير محله، لان قلنا المصنف قاعد يتحدث عن السبب العام، فنقول لا ينجس حتى القليل، حتى القليل لا ينجس بالتغير. نعم راح يجي أن القليل يتغير بمجرد الملاقات، هذا شيء آخر يأتي الحديث عنه، كما لو تغير طعمه قرأنا العبارة. ثم قال والمعتبر من التغير الحسي. سؤال، هل أن المعتبر في منجسية الماء، هل المعتبر في منجسية الماء خصوص التغير الحسي المحسوس المشاهد اللي نشوفه بعيننا أو نشمه بأنفنا أو نذوقه باللسان، هل المدرك بأحد الحواس الثلاثة الحسي أو الأعم من الحسي والتقديري الشامل لما لو لم يدرك هذا التغير، لكن التغير موجود على نحو التقدير. التغير الحسي واضح، نشوف أن لون الماء، طعم الماء، رائحة الماء تغيرت، هذا تغير حسي. في قبال التغير التقديري، التغير التقديري إلى أكثر من صورة، المعروف هاي الصورتين، صورة ما لو لم يكن أصلا للنجاسة، ما لو لم يكن للنجاسة وصفا، كما لو كان الدم عومل بمادة كيميائية بحيث سلب لونه، دم لكن مسلوب اللون، فألقينا مقدار من الدم هذا المسلوب اللون في الماء لكن لم يتغير الماء، لكن على تقدير كون هذا المقدار نفسه اللي ألقيناه إلى أوصاف طبيعية قياسية، على تقدير لو ألقينا هذا الدم بمقدار هذا الدم اللي إلى أوصاف قياسية في مثل هكذا ما لغيرت، لكن إنما لم يتغير لأن هذا الدم بالخصوص مسلوب الوصف، فإذا كانت النجاسة لا وصف لها، ما لها وصف من الأوصاف المغيرة، الأوصاف الثلاثة المغيرة، وألقينا هذا المقدار اللي لو، لذلك نقول تقدير، اللي لو كان إلى وصف لغير، فهذا التغير التقديري يوجب النجاسة أو لا؟ هذا نحو آخر النجاسة إلها وصف متعارف وطبيعي، الدم أحمر كغيره من الدماء ما مسلوب لونه، لكن الماء وقع فيه حبر أحمر إلى درجة لا يكون مسلوب الإطلاق، يبقى مطلق، وألقينا بمقدار من الماء، العفو مقدار من الدم طبيعي وقياسي، ألقينا بهذا المقدار لكن التغير غير محسوس، لأنه يعني هو أصل الماء بنحو حمره، بحيث لو كان هذا المقدار من الماء أو من الدم ملقا في ماء طبيعي غير مخلوط بالحبر الأحمر لغيره، لكن الآن هو لا يتغير. هاي صورة ثانية من صور التغير الحسي، هاي الصورتين اللي مذكورة بالرسالة العملية. على أي حال هاتان الصورتان من التغير التقديري هل يكون مشمول للأدلة موجب للنجاسة أو لا يكون هذا التغير التقديري موجبا للنجاسة؟ المصنف يقول المعتبر من التغير هو خصوص الحسي، التغير اللي نحس به، التغير اللي ندركه بحواسنا، اللي نشوفه نشمه نذوقه نذوقه. أما التغير التقديري غير المحسوس هذا لا يكون موجبا للنجاسة. ولعل السبب في ذلك، الدليل على ذلك هو أن أنا إذا قلت مثلا أكرم كل عالم، إذا قلت أكرم كل عالم أو أكرم عالما، شنو المراد من العالم المأخوذ موضوع للدليل؟ موضوع الدليل هو العالم، موضوع وجوب الإكرام هو العالم. شنو المراد من العالم؟ هل المراد من العالم العالم الفعلي اللي هو الآن فعلا عالم، أو المراد العالم اللي هو الآن ليس عالما فعلا لكن هذا لو أتعب نفسه وأجل الحوزة ودرس في 10 سنوات 20 سنة لكان عالما؟ العالم التقديري، هل أن الحكم شامل للعالم الفعلي بالخصوص أو شامل للعالم الفعلي والتقديري؟ الجواب واضح، هو أن العناوين المأخوذة كموضوعات للأدلة تحمل على الفعلية ولا تحمل على التقديرية. هذا بحسب ما يتعامل به أهل العرف وأبناء المحاورة حينما يتحاورون فيما بيناتهم ويذكرون بعض العناوين، العناوين تحمل على الفعلية ولا تحمل على الأعم من الفعلية ومن التقديرية. ففي محل كلامنا الرواية قالت تغير، غير لونه، أخذ التغير ولو على نحو الفعل مو بالضرورة، نفس التغير هذا تغير غير، هذا التغير أخذ في لسان الدليل. فشنو المراد من التغير؟ هل المراد من التغير خصوص التغير الفعلي الحسي لو الأعم من الحسي والتقديري؟ واضح العناوين المذكورة بالأدلة في لسان الدليل لابد أن تحمل على الفعلية، فالمراد من التغير خصوص التغير الحسي. هذا ربما يكون الدليل اللي من أجله قيد الشارح بالتغير بخصوص الحسي. قال والمعتبر من التغير الحسي للتقديري على الأقوى، يعني خصوص الحسي. ثم المصنف بعد ذلك يبين كيفية تطهير الماء المتنجس بالتغير، يعني هو الكلام. وصلى الله تعالى محمد وآله.